بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذا الضابط الأخير الذي ذكرناه كان عبارة عن أنه لو أن الإنسان ترك الفعل الذي من شأنه أن يمنع عن القتل أو الإتلاف أو ما شابه، مجرد ترك المانع عن القاتل مثلا، فهذا لا يكفي لانتساب القاتل إليه. وقلنا أن هذا أمر وجداني عندي جدا، ولكن من ليس هذا الوجدان واضحا عنده أقمنا عدة وجوه لتنبيه الوجدان على صحة هذه القاعدة، ثم ذكرنا عدة تحفظات حول هذه القاعدة. التحفظ الأول أن هذا التارك لما يمنع عن القاتل مثلا، وإن كان لا يعتبر قاتلا، ولكن قد يكون آثما وقد يكون مطلوبا للقانون وما شابه، على أساس أنه ترك وظيفته، تخلى عن أداء الوظيفة، تخلى عن واجبه، فعدم إسناد القاتل إليه لا يعني أنه يعفى عن كل شيء. هذا التحفظ الأول. والتحفظ الثاني أنه قد يقترن ترك ما من شأنه المانع عن القاتل، هذا الترك قد يقترن بفعل دخيل في القاتل، كما مثلنا له بمثال ما إذا بلي بلي المسابح، مثلنا للاقتران بالتغرير، لا الآن الاقتران بفعل، الاقتران بفعل قلنا مثلنا له بمن الطبيب الذي يعطي العلاج، ولكن هذا العلاج لولا أن ينضم إليه علاج آخر فيه مخاطر جانبية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بلي أي هسه جعلناه ثانيا الآن، لأن أضفنا الأول قبل الأول، أضفنا مسألة أنه لا قد يعتبر آثما، قد يكون مطلوب للقانون، هذا جبنا للأول، فهذا الأول صار ثاني. بلي فقلنا بأنه أحيانا ينضم إلى هذا التارك فعل دخيل في القتل، من قبيل أنه الطبيب أعطى علاج، وهذا العلاج كان له مخاطر جانبية، لابد من أن ينضم إليه علاج ثان لدفع هذه المخاطر الجانبية، ولم يعطه العلاج الآخر لدفع المخاطر الجانبية، وبالتالي هذه المخاطر الجانبية أدى إلى وفاته، أدى إلى وفاة المريض. فهنا لا يمكن القول بأنه هذا الطبيب ننفي عنه عنوان القاتليين، ننفي عنه انتساب القاتل إليه، بحجة أنه بتركه لإعطاء العلاج الثاني سبب موت هذا المريض، والترك لا يؤدي إلى انتساب القاتل. هذا مو صحيح، لأنه لا بد من حساب الفعل الآخر إلى جنب هذا التارك، وهو أنه هو الذي أعطى العلاج الأول، فإلى جنب تركه لإعطاء العلاج الثاني فعل إعطاه للعلاج الأول. إذن فلا بد أن يحسب بأن هذا الفعل هل يوجب انتساب القاتل إليه أو لا، ولا يكفي مجرد أن ذاك الترك ليس كافيا لانتساب القتل إليه، هذا لا يكفي، بل لا بد أن ينظر إلى ذلك الفعل ليرى بأن ذلك الفعل هل يكفي لانتساب القاتل إليه أو لا.
سيدنا هاي الصورة قطعا مقيدة بوحدة الفاعل.
هذا التارك فعل فعلا إلى جنب التارك صدر من عند فعل. والتحفظ الآخر عبارة عن أنه أحيانا إلى جنب تركه هذا أكو تغرير، كان ظاهر حاله أنه إما مقالا أو ظهور حال، سواء بالمقال أو بظهور حال، أن هذا يتصدى للإنقاذ إذا أحد تعرض للغرق في هذا المسبح، أكو مسؤولين للإنقاذ، فهذا سبب تغرير لهؤلاء الذين يأتون إلى المسبح وتعرضوا للغرق، ذاك المسؤول لم ينقذهم. إذن هو الذي أو صاحب الشركة صاحب المسبح غرره، فمجرد ليس هنا مجرد ترك الإنقاذ، بل إلى جانب ترك الإنقاذ أكو تغرير، عندئذ لا بد أن يحسب حساب هذا التغرير بأنه هل يؤدي إلى صدق انتساب القاتل أو لا، أقل إذا مو صدق انتساب القاتل يؤدي إلى ضمان هذا التغرير، جبر هذا التغرير بنحو من الأنحاء. التحفظ الآخر كان عبارة عن أنه قد يقوم الرجل برفع المانع، المانع هو موجود، المانع عن القاتل أو الهدم أو الإتلاف وما شابه، المانع موجود، فهو يرفع هذا المانع، مو مجرد أن لا يضع مانعا، مجرد أن لا يضع مانع عن شيء وأن يكون المانع موجود، هذا يجي يرفع المانع، هذا شيء آخر. فمثلنا لذلك بما إذا هدم جزءا من الدار والجزء الآخر كان متكئا على هذا الجزء، فالجزء الآخر هم انهدم، هذا هل يمكنه أن يقول بأنه أنا شعلي بالجزء الثاني، أنا الجزء الثاني تركته هو من وحده انهدم، أو بسبب عدم وضع عمود تحته انهدم، ولكن الصحيح أن هذا الرجل رفع المانع، كان أكو هذا الجزء الأول كان مانعا عن انهدام الجزء الثاني، هذا رفع المانع، مو مجرد أنه لم يضع مانعا، بل المانع كان موجودا هذا رفعه، فلا بد أن نجد بأنه رفع المانع يكفي لصدق الهدم عليه أو صدق الإتلاف عليه أو لا يكفي. هذه تحفظات حول هذا الضابط الذي ذكرناه بالأمس. الآن نتحول إلى ضابط جديد، هذا الضابط الجديد أنا ما أضمن صحته، وأحتمل أنه يعني في بعض الأعراف يعملون به ولكنه غير واضح عندي. أن يقال فيما إذا اجتمعت عوامل تكوينية وعوامل بالفعل البشري. عامل من الفعل البشري وعامل من العوامل التكوينية اجتمعا بمجموعهما يحصل الموت. كانت علة الموت مثلا مركبة من عامل تكويني وعامل بشري، فعل بشري. فقد يقال بأن العامل التكويني لا يحسب له حساب في علل في أجزاء علة هذا الموت، بل الموت ينسب إلى ذاك الفعل، من فعل الفعل البشري. توضيح ذلك مع بيان الأمثلة، توضيح ذلك أنه إذا كانت علة الموت مركبة من أجزاء، بعضها أفعال بشرية وبعضها عوامل تكوينية، فهنا إذا افترضنا أن العامل البشري الفعل البشري صار هو الأخير، جزء الأخير من العلة، فهذا فالموت ينسب إليه ويصير هو القاتل، سواء كان الذي عامل قبله الجزء الذي قبله بشريا أو تكوينيا، لا يضر كونه تكوينيا، لأنه سبق وأن قلنا بأن القاتل ينسب إلى الجزء الأخير من العلة. بعد ما أعلن بأن الجزء الذي قبله عامل تكويني أو فعل بشري، ما دام أن القاتل ينسب إلى الجزء الأخير من العلة، فهذا واضح. إذا كان هذا العامل هذا الفعل البشري كان هو الجزء الأخير من العلة، وأما الأجزاء التكوينية العوامل التكوينية قبله، هذا ما لا كلام لنا فيه. وأيضا لا كلام لنا فيما إذا كان هذا الذي فعل الفعل البشري قام بهذا الجزء من أجزاء العلة هو الذي هيأ الجزء الآخر الذي هو العامل التكويني، فهذا هم يصير قاتل في التسبيب، هم ينسب إليه القاتل، لأنه هو الذي هيأ العامل التكويني. وإن كان هذا العامل التكويني بعد فعل هذا الفاعل، لكن هذا الفاعل هو الذي هيئه، حتى وإن كان يؤدي إلى استثناء من القاعدة السابقة التي قلنا بأنه الجزء ينسب إلى الجزء الأخير، هنا ينسب إلى هذا الفاعل بالفعل البشري، لأن هذا الفاعل هو الذي هيئ الجزء الذي بعده. مثاله من يضع القنبلة الموقوتة، وضع القنبلة فعل بشري، ولكن هي القنبلة تتحرك بمن؟ بشيء تكويني في باطني، بفعل الباتري أو بفعل الفنر الذي يشتغل هذا الفنر إلى أن يصل إلى الحد المعين حتى ينفجر. ففعل هذا الفنر أو فعل هذا الباتري أمر تكويني، وهذا الأمر التكويني دخيل في العلي، فهنا هل يقال بأنه لا ينسب القاتل إلى وضع القنبلة، لأنه بعد وضع القنبلة أكو عامل تكويني يشتغل إلى أن يؤدي إلى القاتل؟ لا، لأن هذا الجزء الذي هو عامل تكويني من الذي هيأه؟ هيأه ذاك الفاعل الفعل البشري، هيأه ذاك الذي وضع القنبلة، يعني هيأ هذا العامل التكويني للتأثير. هذا هم لا كلام لنا فيه، ينسب الفعل القاتل إلى صاحب الفعل البشري لا إلى العامل التكويني. إنما الكلام فيما إذا كان العامل التكويني متأخرا عن الفعل البشري، وبالإضافة إلى ذلك ليس فاعل هذا الفعل البشري هو الذي هيأ هذا العامل التكويني، بل العامل التكويني بطبعه تهيأ. مثاله ما إذا رمى الرامي سهما باتجاه معين، هذا السهم من شأنه يمشي مثلا 10 أمتار أو يمشي 100 متر، خلال هاي الفترة خلال سير هذا السهم 100 متر واحد اجى بعامل تكويني سقط امام هذا السهم بعاصفة بزلزال باي سبب من الاسباب التكوينية، شخص ما سقط امام هذا السهم واصابه السهم ومات. خب هنا ماذا نقول؟ نقول بأن هذا الذي رمى السهم هو القاتل، ولا يحسب لهذا العامل التكويني أي حساب. مثال آخر ما يشبه هذا، سائق السيارة. سائق السيارة حرك السيارة، أنضى بنزين بالقدر الذي يكفي لسير السيارة 100 متر، الفعل الذي صدر من هذا السائق هو أنه ضغط البنزين بالقدر الذي يكفي لسيرها 100 متر، مثل ذاك الذي يكفي ل سير السهم 100 متر، هذا يكفي لسير السيارة 100 متر. وفي الأثناء بعامل تكويني سقط رجل أمام السيارة فانسحق ومات. هل أن هذا السائق يعتبر قاتلا لهذا الرجل؟ قد يكون في بعض الأوساط القانونية أو في بعض الأوساط العرفية أمثال هذا المثال يعتبرون هذا الفاعل بالفعل البشري يعتبرونه قاتلا، وقد يعني يحتج بحجة أن العامل التكويني لا يحسب له حساب في القاتل، لأن القاتل فعل بشري، إذا واحد مات بالزلزال لا يقال قتل، إذا واحد سقط من الشاهق وحده بعامل تكويني انزلقت رجله وسقط ومات لا يقال قتل. القاتل هو ما ينسب إلى فعل بشري، حتى وإن كان خطأا ما ينسب إلى الفعل البشري يسمى قتلا، أما ما كان بعامل تكويني لا يسمى قتلا. إذن فالعامل التكويني لا يحسب له الحساب، لابد وأن ينظر إلى العامل البشري الفعل البشري الدخيل في علة القاتل. لا بد وأن ينظر إلى الفعل البشري، فعل البشري سواء كان عن عمد أو عن خطأ، عن قصد أو لا عن قصد، لكن لازم يكون فعل بشري. لا بد وأن ينظر إلى الأفعال البشرية الدخيلة في علة الموت، وينسب القاتل إلى آخر جزء من أجزاء الفعل البشري. وقد يقال أن هذا البيان كافي لصدق القاتل إذن، انتساب القاتل إذن إلى ذاك الفاعل الفعل البشري، أما ذاك العامل التكويني كأنه ما موجود، لا يحسب له حساب. ولكن هذا غير واضح عندي. أنا أقول بأنه هذا إذا كان هذا العامل التكويني متأخرا من هذا العامل البشري، فعندئذ وهذا الفاعل الفعل البشري ليس هو الذي هيأ هذا العامل التكويني، إذا كان هو الذي هيأ هذا العامل التكويني هم يخالف، ننسب القاتل إليه رغم أنه هذا العامل التكويني متأخر، لكن بما أن هذا العامل التكويني هيأه ذاك الفاعل الفعل البشري هيأ العامل التكويني أيضا، ننسب القتل إليه. ولكن إذا كان هذا العامل التكويني هم متأخر وهم ليس هذا ذاك الفاعل هيأه، هذا على أي أساس ننسب القاتل إلى هذا السائق أو إلى ذاك الرامي؟ مو واضح عندي.
سببها لأن فعل فعل في شيء من شأنه القتل، مثل لو رمي الآن، معذرة عن التمثيل، لو رمي شخص مسبحة هاي مو من شأنيتها القتل، المسبحة مو من شأنيتها القتل، نفس الجهاز مو من شأنيتها القتل. أما مثل ما تفضلت في مثالكم الرمح أو السيارة إلها قابلية القتل، أكو أشياء غير قابلية القتل، فلأجل هذا لعله الله عنه لعله ينتسب هذا الفعل إلى الفاعل
له قابلية.
لو رميت هذا المنديل لينسة هاي القطعة هذا رميتها على شخص معين مو من شأنية القتل، ثم سقط هذا الشخص قتل بعامل تكويني بهذا، فهذا مو من شأنية، فهذا ممكن هنا لا ينتسب مثل ما تفضل. أما بفعل شيء من
شأنه أن يكون جزء العلة للقاتل، بدون انضمام الجزء الآخر لا يحصل القاتل. إذن فمن شأنه أن يحقق القاتل إذا انضم إليه ذاك العامل التكويني.
الآن وجود المغتر وعدم المانع الرامي، وهذا كل
الرامي لو لم يكن هذا الرجل أمام السهم
لما قتل.
إذن هذا السهم وحده ليس من شأنه أن يقتل الرجل
بوحده وخلية وطبع طبعا ما يتحرك.
أحسنتم. إذن فهذا الفاعل للفعل البشري لم يحقق العلة التامة للقاتل، وإنما حقق جزء العلة للقاتل، والجزء الآخر حصل تكوينا. الجزء الآخر حصل إذا كان هو المسبب لإيجاد العامل التكويني هم يخالف قبلنا، لكن إذا كان ليس هو المسبب لإيجاد العامل التكويني، العامل التكويني الذي انضم إلى هذا الجزء البشري حصل بطبعه.
العامل التكويني خوف ذاتا وطبعا هو غير متسلط عليه الفاعل.
أي غير متسلط. إذن لما ننسب إليه القاتل؟ ما دام ليس هو الذي.
أنا أقول أن بفعل فعل شيء من طبعه القتل.
إذا انضم إليه شيء آخر. إذا هذا وحده ليس من طبعه أن يؤدي إلى القتل. وذاك الشيء الآخر حصل بإرادة إلهية، لا بإرادة هذا الرجل. إذا هذا الرجل ليش يكون قاتل؟ هذا الرجل لم يحقق لا تمام العلة ولا الجزء الأخير من العلة. لم يحقق لا تمام العلة ولا الجزء الأخير من العلة، ولا سبب إيجاد الجزء الأخير، هيأ الجزء الأخير أبدا، لا علة تامة حققها ولا بلي أوجد الجزء الأخير بلي ولا هو الجزء الأخير أبدا، وإنما بانضمام عامل تكويني حصل القاتل. لماذا ننسب هذا القاتل إلى هذا إلى هذا الفاعل الذي حقق الجزء قبل الأخير؟ حق فقط غاية ما صدر منه أنه حقق الجزء قبل الأخير من العلة، والجزء الآخر لا هو حققه بالتسبيب ولا انلغى، موجود هذا الجزء الآخر تحقق بعامل سماوي بسبب هذا. المفروض أن لا ننسب، أنا في تصوري مواضح عندي النسبة، لعله في بعض الدول قوانين وضعية كذا يعتبرون هذا السائق قاتلا، يعتبرون هذا الرامي قاتلا، ولكن هذا غير واضح عندي، لأنه هذا الرجل هذا الفاعل للفعل البشري لم يحقق لا الجزء الأخير ولا العلة التامة ولا هو الذي بل هيأ الجزء الأخير بالتسبيب أبدا، غاية ما صدر منه أنه حقق الجزء قبل الأخير من العلة، والجزء قبل الأخير من العلة لا ينسب إليه القتل. ليش ينسب إليه القتل؟
ممكن سيدنا يقرر بتقرير، وهو أن العقلاء يرون بأنه إذا تزاحم سببان أحدهما عاقل وأحدهما غير عاقل، عادة يرون سببية السبب العاقل أقوى ويقبلون عن
هذا. مو تزاحم، اجتمع، ماكو تزاحم، هذا اللي تسمي تزاحم، هذا تسميتك للتزاحم، هذا تسامح قاعد تتسامح تعبير متزاحم هذا
اجتماع.
وإنما اجتمع، ولكن بما أن القاتل يحصل بمجموع الجزئين، احنا سبق وأن وضحنا في ذاك الضابط الذي قلنا بأنه ينسب إلى الجزء الأخير. ليش ينسب القاتل إلى الجزء الأخير؟ لأن القاتل يحصل بالمجموع، والمجموع تحقق بمن؟ لم يتحقق بفاعل الجزء القبلي، وإنما المجموع تحقق بفاعل الجزء الأخير، ولهذا ينسب القاتل إلى صاحب الجزء الأخير. فهنا ليس هذا الرجل هو الجزء الأخير، إذن لم يحقق علة القاتل، علة القاتل لم تتحقق على يده، لأن علة القاتل هو المجموع المركب من هذه الأجزاء العلة، مو بس هذا الجزء، هو إنما حقق أحد أجزاء العلة وبعدها جاء جزء آخر للعلة. إذن فالمجموع متى تحقق وعلى يد من تحقق؟ مجموع أجزاء العلة تحقق بعد ذلك عند تحقق العامل التكويني الأخير. إذن هذا القاتل ما ينسب إلى من حقق الجزء قبل الأخير. أنا هذا الشيء مو واضح عندي، هذا نعتبره من الضوابط التي قد يكون ماشيا في بعض الأوساط، ولكن أنا ما أقدر أتقبل هذا الضابط.
يعني هذا الكلام، يعني الإنسان إذا أطلق على شخص طلقة ثم بعدين قال العامل التكويني الهواء هو دفع الطلقة المسافة وقتله، إذا هذا الكلام بعد
إذا كان حقا، مو هذا الشيء عادة ما يتحقق، يعني لكن لو ثبت
يعني المجرم يطلع
لا لا لا، لو ثبت هذا الشيء، لو ثبت بأن هذا السهم أكثر من مسافته الطبيعية التي بإطلاق مني مشي أكثر مشي، وهذا الزيادة بفعل من الهواء حصل، أما الهم لا ينسب إليه، لكن هذا شيء عادة ما يحصل، هذا شيء خيالي، مجرد مثال خيالي هذا. لو ثبت هذا المثال الخيالي هم أيضا أقول ما ينسب إليه. لو ثبت حقا أن هذا السهم مشى أكثر من مقداره الطبيعي حتى وصل إلى هذا الرجل فأماته، وهذه الزيادة من الذي حققها؟ الهوى حققها، إذن لا ينسب إليه، ينسب إلى ذاك الهوى، هوى قتله مو أنا قتلته،
ينسب له قتل ولكن قتل خطأ.
لا لا، أنا أقول أنا أقول أنا أقول أصلاً على النسبة لا ينسب إليه، الخطأ يكون فيما إذا بلي فيما إذا
بل هو مثلا ما يدري أن هذا الرجل موجود، الرجل موجود قبل ما يرمي، فهذا الجزء أسبق، الجزء العامل التكويني أسبق من العامل الفعل البشري، ولكن هذا البشر ما يدري، هذا الرامي ما يدري أن الرجل موجود أمامه فألقى السهم، هذا يعتبر قتلا خطئيا، هذا قتل خطئي أو شبه عامد، إما خطئي محض أو شبه عامد. ولكن إذا كان هذا العامل التكويني حصل زمانا بعد إلقاء الرمي، بعد رمي السهم، مو قبل، إذا كان واقف أو عامل سماوي أسقطه أمامه قبل أن يرمي، هذا ما يخالف، هذا القتل يصير قتل خطئي لأنه العامل الأخير صار هو الرمي. أما إذا كان لا، الرامي أسبق زمانين والعامل التكويني متأخر زمانين، فهذا ما أعتقد أن هو يكفي لصدق القاتل عليه.
زين سيدنا، من شاف شنو هذا بعد العقلاء؟ حتما العقلاء عندهم نكتة في تشريع مثل هذه القوانين.
لا، عدم التفات، عدم الدقة، ثم لعله مو في كل الأوساط، لعله في بعض الأوساط، هسه مو ثابت عليه.
حتما أكو كثير من الأخوة يعني انصرف.
لا، مجرد الشك، توهم، مو أنه واضح عندهم.
سوي تصريح.
مو، لا، ما واحد من عندكم واضح عند هذا الشيء بوضوح.
بالقانون، أنه لو شخص كان يسير في الشارع وصدم سياج أحد الدور ورجل خلف السياج، نتيجة هذه الصدمة والصوت العالي حصلت له صاعقة، فتوفي. من المسبب؟ يقولون السائق هو المسبب الذي صدم،
يعني
رغم أنه الشيء خارج عن إرادته. السياج خارجي نتيجة الصدمة القوية، صعق ذاك الرجل من الرهبة، توفي.
هذا ما يخالف، هذا نقبل، هذا مو من مثالنا، هذا في الحقيقة بل شيء سبب شيء إلى أن انتهى إلى 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 الموت.
هذا ما يخالف. مورد العامل التكويني، هذا العامل الفعل البشري حصل.
أم هذا العامل التكويني حصل بسبب من العامل الفعل البشري، هذا عامل الفعل البشري سبب تحقق العامل التكويني، هذا ما يخالف، نقبل.
يمكن أن نضيف شرط ثالث مع العامل التكويني والعامل البشري، أنه مثل ما قال سمعت الشيخ، لو كان من شأن هذا الشيء أن يكون قاتلا، من هذا الشيء يكون مسببا، مثل ما ترمي مثلا كلينكس في وجه شخص ويتوفى، مثل ما ترمي سهم مثلا، يمكن أن نضيف هذا.
لا، شوفوا، نقول بأنه إن كان من شأنه أن يكون علة تامة للقاتل ما يخالف، لكن هذا ليس من شأنه أن يكون علة تامة للقاتل، أو إن كان من شأنه أن يحقق العامل الآخر بالتسبيب، أن هذا العامل البشري الفعل البشري هو الذي يحقق العامل التكويني، يحرك العامل التكويني، هم ما يخالف. إذا تقصد ب أن يكون من شأنه بهذا المعنى، من شأنه بمعنى أن هذا يحقق ذاك، هم ما يخالف، هم نقبل. إذا كان من شأنه بمعنى من شأنه يعني أن هذا الفعل البشري يحقق العامل التكويني فيصير هو الفاعل بالتسبيب، هذا هم وضحنا، قلنا بأنه هنا ما عندنا إشكال، ينسب إليه لأنه هو الفاعل بالتسبيب.
حتى العقلاء تقتنع أنه هذا شيء من شأنه أن يسبب.
إذا كان من شأنه بمعنى أنه هو الذي يحقق العامل التكويني ما يخالف، لكن إذا كان هذا العامل التكويني حصل بعامل إلهي، بسبب إلهي، لا بهذا العامل، إذا بعاصفة هذا الرجل وقع أمام السهم، لا باختراع، اخترع أو مات، إذا اخترع أو مات هذا سبب الخرع له، هذا ما يخالف، نقبل، لأن هذا الفعل البشري سبب له عاملا تكوينيا، نقبل. ولكن إذا لم يكن كذلك فهذا ليس من شأنه أن يحقق الموت، لأنه هذا جزء عله والجزء الآخر لم يحصل بهذا الجزء حتى يصير تسبيب، فليش نسبه له؟ فهذا أنا أبدا مو واضح عندي.
ممكن سيدنا بأنه عادة العقلاء يغفلون عن الأمور غير عن الأمور التكوينية في الأسباب.
شلون؟
عادة العقلاء عندما يجتمع سببان يغفلون عن
الجلد. لعله سبب في هذا الفهم العرفي أنه القاتل فعل بشري وليس فعلا تكوينيا، ولهذا لو أن أحدا انزلقت رجله وسقط ومات لا يقال قتل. إذا واحد مثلا عاصفة وقعت من الجبل سقط ومات، هذا لا يقال بأن العاصفة قتلته، العاصفة سببت موته نعم، لكن عنوان القاتل لا ينسب إلى العامل التكويني، عنوان القاتل لا ينسب إلى العامل التكويني، وإنما ينسب إلى العامل البشري، إلى الفعل البشري. لعل هذا هو الذي أدى إلى أنه في بعض الأوساط يغفلون عن العامل التكويني، يحذفون العامل التكويني، فقط ينسبون العمل إلى العامل البشري، ولكن هذا العامل البشري إنما عمل، إنما حقق جزء العلة. لماذا ينسب إلى القاتل؟ لم يحقق لا تمام العلة ولا الجزء الأخير من العلة، ولا سبب في تحقيق انضمام الجزء الأخير، وإنما هذا الجزء الأخير التكويني حصل عفويا. فهذا على أي أساس ينسب إليه القاتل؟ أنا هذا الشيء مو واضح عندي. نكتفي بهذا اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.